الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن خلال محاولة جمع الحطب شرقي البريج، ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس بالتزامن مع شن غارات جوية على المنطقة، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة. قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي وقوة دولية لمدة عامين في قطاع غزة، في خطوة تفسر على أنها محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتقويض السيادة الفلسطينية. تفاصيل أوفى تأتيكم في سياق التقرير التالي.
تحت شعار الأمن والاستقرار تحاول واشنطن ومن خلفها تل أبيب تثبيت واقع جديد في غزة يقصي المقاومة ويبقي على الاحتلال بصورة ناعمة ويفتح فصلا جديدا من الوصاية على غزة. ووسط تساؤلات حول النوايا الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع، تعرض واشنطن على مجلس الأمن مشروع قرار لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا والتي يتم تسويقها على أنها خطة سلام لقطاع غزة. المشروع الذي يدعو إلى إنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع وزع رسميا على أعضاء مجلس الأمن إضافة إلى السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا، وذلك لحشد الدعم الإقليمي وفق البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة. واشنطن تقول إن الهدف هو إنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، لكن نص المشروع يمنحها عمليا تفويضا واسعا لإدارة القطاع عبر قوة تنفيذية لا تخضع للأمم المتحدة بالكامل وتعمل بالتنسيق مع القاهرة وتل أبيب، إضافة إلى دعم ما يسمى مجلس سلام برئاسة ترامب لإدارة الشؤون الانتقالية وإعادة الإعمار حتى نهاية عام 2027. مصادر دبلوماسية أكدت أن دولا مثل إندونيسيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة الدولية، لكنها اشترطت تفويضا صريحا من مجلس الأمن وسط مخاوف من أن تتحول هذه القوة إلى غطاء جديد لاستمرار سيطرة الاحتلال على القطاع. وقبل عرض المشروع على مجلس الأمن، رفضت حركة حماس بشكل قاطع أي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ورأت أن الحل الأمثل هو تشكيل قوة أمنية فلسطينية خالصة تحت إشراف لجنة إدارة القطاع. كيان الاحتلال من جهته يواصل وضع شروط وصفتها القاهرة بالمعطلة، فيما تحاول واشنطن إقناع تل أبيب بتخفيف مواقفها لتمرير الخطة. وفي الوقت نفسه تطرح الإدارة الأمريكية مقترحات مثيرة للجدل يتخللها الابتزاز فيما يخص عناصر كتائب القسام العالقين تحت الأنفاق. ووفق موقع إكسيوس الأمريكي، يدعو الاقتراح إلى نزع سلاح حماس عبر تسليم المقاتلين أنفسهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط، فيما يشبه صفقة إذعان أكثر منها مبادرة سلام، على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى مناطق تحت سيطرة حماس وتدمير الأنفاق. وقال إكسيوس إن إدارة ترامب طرحت الفكرة على الحكومة الإسرائيلية كنموذج محتمل لنزع سلاح حماس بطريقة سلمية.
إلى لبنان، حيث أكد حزب الله أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعاً للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، شدد حزب الله على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفض لأي محاولة لجر البلاد إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرح حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. إلى الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مسنة وفتى صباح اليوم في اعتداءين منفصلين لقوات الاحتلال. وقد استشهدت المسنة خلال اقتحام الاحتلال لمنزلها واعتقال حفيدها والاعتداء على أفراد العائلة في بلدة المزرعة الغربية. وفي بلدة اليامون غرب جنين استشهد فتى فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال 4 رصاصات عليه قبل أن تحتجز جثمانه. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء منطقة مرجسية شمال شرق رام الله وسط تحليق مكثف لطائرات المسيرة، فيما اقتحمت مدينة بيتونيا غرب رام الله وضاحية اكتابة شمال شرق طول كرم، حيث نفذت حملة دهم واعتقالات قرب مخيم نور شمس. أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو نتيجة انفجار من دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن. وأوضح حاكم الولاية أن السلطات في الولاية تعمل بنشاط على احتواء تسرب الأمونيا السائلة في المصنع، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادثة ناجم عن انفجار دون تسجيل قتلى أو مصابين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. في الساعة 4:13 بعد هذا الاستعراض تأتيكم حديقة الأطفال، عند 4:45 الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة، عند 15:10 كلامكم نور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:21 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:23. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:29، عند 5:44 السبطان في القرآن والسنة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 6:00، عند 6:10 ظل الشيطان. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 6:28، عند 6:41 قبسات من فكر المطهري. في تمام 7:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سوف نتحدث معكم عن موضوع الاستحواذ على ألعاب الغير. نعم يا أصدقاء، موضوع حلقتنا لهذا اليوم يختلف عن حلقتنا السابقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن حب التملك، لكن اليوم نريد أن نتحدث عن الاستحواذ على ألعاب الغير. إذن كونوا معنا حتى نهاية البرنامج. أصدقاء، أن بعض الأطفال عندما يأتون إلى بيتكم ويلعبون بألعابكم تعجبه لعبة ما ويتمسك بها ويريد أن يأخذها إلى بيتهم. هذا ما أريد أن أحدثكم عنه في هذا اليوم. وكما قلت لكم في البداية أصدقاء، بأننا اليوم نريد أن نتحدث عن الاستحواذ على ألعاب الغير، وهذا يختلف عن حب التملك، لأنه في حب التملك الشخص لا يريد أن يعطي ألعابه للآخرين، لكن في الاستحواذ على ألعاب الغير يريد أن يأخذ ألعاب الآخرين. والآن إلى حزورتنا يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي لا نشعر بأهميته عندما يكون موجودا ولكننا لا نعيش بدونه؟ أصدقاء، حان الوقت لنقدم ماذا؟ ماذا؟ أصدقاؤنا يقولون بأنه حان وقت التمثيلية. أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا شطار. عنوان تمثيليتنا هو مسبحة الجدة، هيا بنا لنستمع إليها.
صغار الأحبة، ذات يوم أنهت الجدة صلاتها فمدت يدها لتأخذ المسبحة، إلا أنها لم تكن في السجدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجبا، لقد كانت المسبحة هنا في سجادتي، لأبحث عنها لعلي أجدها. عجبا، لا أدري أين وضعتها. يا إلهي، كلا، لا توجد هنا. لعلها في المحفظة أو على الطاولة. كلا، لا توجد هنا أيضا. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أصبت بالنسيان. إنها من علامات الشيخوخة. ماذا أفعل؟
السلام عليك يا جدتي.
أهلا يا عزيزتي، وعليك السلام.
تقبل الله صلاتك يا جدتي.
يا عزيزتي، أراك قد ارتديت عباءتي، إلى أين؟
جدتي، أريد أن أتعلم كيف أرتدي الحجاب.
عزيزتي يا رقية، لم ترتدين عباءة الجدة؟ إنها كبيرة بالنسبة لك يا رقية.
ولكن يا أمي، إنها عباءة جميلة وأنا أحب لونها جدا يا جدتي.
نعم يا عزيزتي.
لماذا يجب أن ترتدي النساء عباءة؟
يا عزيزتي، إن الله تعالى أمر النساء والفتيات اللاتي يبلغن سن التكليف أن يرتدين الحجاب الإسلامي.
ولكن لماذا أمر الله النساء بالحجاب ولم يأمر الرجال به؟
يا حبيبتي، أسألك سؤالا.
تفضل يا جدتي.
إذا أعطيتك هدية ثمينة، مثلا أعطيتك قلادة ذهبية، هل تحافظين عليها؟
بلا شك أجعلها في مكان آمن كي لا تصل إليه يد اللصوص.
هكذا هي الأمر، هكذا هي المرأة التي كلها جمال، والشيء الجميل يجب أن نحافظ عليه، وهذا الحجاب يحافظ على المرأة إن التزمت بالحجاب.
أنا أحب الحجاب وأريد أن أرتدي الحجاب كما أحب القلادة الذهبية.
أحسنت يا ابنتي الصغيرة، أحسنت، بارك الله بك. يا ابنتي يا رقية.
نعم يا جدتي.
منذ أيام وأنا أبحث عن مسبحتي، ألم تجديها؟
المسبحة؟ المسبحة؟ كلا كلا، لا، لم أجدها.
أجل أحبتي، كانت رقية قد وضعت المسبحة على رقبتها لأنها كانت تحب أن تضعها كقلادة، فلم تخبر الجدة بحقيقة الأمر.
يا رقية، ما بك؟ لما تبكين؟ ها؟
لا شيء، لا شيء يا أمة.
قولي يا عزيزتي، أخبريني عن سبب بكائك. قولي يا رقية.
لقد كذبت على جدك.
كذبتي على الجدة؟ كيف؟ ولماذا يا رقية؟
لا لقد وضعت مصباح جدتي على رقبتي ولم أخبرها بالأمر.
هكذا إذن يا رقية، منذ فترة والجدة تبحث عن مصباحتها وأنت قد وضعتها على رقبتك وأنت ترتدين عباءتها. ها يا رقية.
آسفة، آسفة جدا، والآن ماذا أفعل يا
لا أمي؟ بأس يا عزيزتي، لا بأس، نذهب إلى الجدة ونخبرها بالأمر وتعتذرين منها.
أمي،
نعم،
هل برأيك أنها ستسامحني؟
أكيد أكيد يا رقية، أن الجدة حنونة جدا وهي تحبك كثيرا.
شكرا يا ماما.
طيب أحبتي، ذهبت رقية برفقة أمها إلى الجدة التي كانت تبحث عن مصباحتها.
مرحبا يا أمي.
أهلا عزيزتي. ها، خير حدث، ما بك؟ ها عزيزتي رقية، ما بك؟ لماذا تبكين؟ ها؟
لقد أخبرتني رقية بأمر مهم يا أمي، أخفته عنك وهي نادمة وتريد أن تخبرك به لتستميحك. هل تسامحينها يا أمي؟ ها؟
يا نور عيني يا رقية، ماذا حدث؟ أخبريني يا ابنتي.
المصباح، المصباح يا جدتي.
ها، المصباح؟ ماذا يا ابنتي، هل وجدتها؟
يا جدتي، عندما ارتديت عباءتك رأيت أنه تنقصني قلادة ألبسها، فأخذت المصباح ولبستها.
ها، هكذا إذن يا عزيزتي رقية، لا تحزني، فأنا سامحتك، يكفي أنك اعترفت بخطئك.
تفضلي، هذه مصباحتك، أرجوك أن تسامحيني يا جدتي.
يا ابنتي لقد سامحتك يا حبيبتي، تفضلي تفضلي.
ما هذا؟
إنها قلادة ذهبية لحفيدتي رقية الحبيبة، لأنك صادقة ولا تحبين الكذب.
هيا هيا يا رقية، هيا اشكري جدتي. هيا.
شكرا.
شكرا لك يا أمي.
شكرا يا جدتي، أحبك كثيرا.
شكرا لك يا أمي.
لا داعي للشكر. عزيزتي رقية.
نعم يا جدتي.
لا تنسي أن تحافظي على قلادتك كما تحافظين على حجابك.
سمعا وطاعة يا جدتي العزيزة.
أحسنت أحسنت يا رقية.
بارك الله بك يا ابنتي.
أجل أحبتنا الحلوين، علمت رقية أن نجاة الإنسان تكون في الصدق والصراحة مع الآخرين، فقامت بلبس قلادتها والحفاظ عليها دوما، وكلما نظرت إليها تذكرت قول جدتها: عزيزتي رقية، لا تنسي أن تحافظي على قلادتك كما تحافظين على حجابك.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب.
حملت حشرة صارت زورق
زورق زورق
صارت زورق.
حملت حشرة
صارت زورق
زورق زورق
صارت زورق. كانت ورقة صارت زورق
كانت ورقة صارت زورق.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري. قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري.
قفزت ورقة صوب النهر، في الأمواج راحت تجري.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم جاء خالي إلى بيتنا ومعه زوجته وابنه علاء وابنته علياء، ولعبنا بألعابنا كثيرا. وعندما أرادوا الخروج رأيت علياء تخفي وراءها دميتي. قلت لها علياء أعطني دميتي، فبكت وأمسكت بها وقالت إنها دميتي، أنا أريد أن أخذها معي إلى بيتنا، فأنا لا أملك واحدة مثلها. فقلت لأمي ماما انظر إلى علياء، تريد أن تأخذ دميتي معها إلى بيتهم. فسمعها خالي وهي تقول أنا أحب هذه الدمية، يجب أن أخذها معي إلى بيتنا. الآن يا أصدقاء لا أخبركم بما قاله خالي لابنتي علياء، سأقوله لكم بعد أن تستمعوا إلى فقرة اسأل وتعلم.
ما ألذ هذا العسل يا أبي، هل صحيح أن النحل يصنعه؟
نعم يا بني، نعم.
أخبرني يا أبي كيف يصنع النحل العسل؟
يا ولدي أحمد، يصنعه من رحيق الأزهار. وكان القدماء يعتقدون أن العسل هو عبارة عن فضلات النحل، وهذا الاعتقاد خاطئ طبعا. والحقيقة هي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق للنحل معدتين.
معدتين؟
نعم معدتين، واحدة مخصصة لصنع العسل والأخرى للطعام الذي تحصل منه النحلة على الطاقة.
سبحان الله، أنا لم أكن أعرف يا أبي أن في بطن النحلة معدتين.
نعم، والنحلة تصنع العسل من رحيق الأزهار، تصنعه في معدة العسل أو كيس العسل. وعندما تعود إلى الخلية تسلم العسل الذي يكون سائلا رقيقا إلى نحلة أخرى، وتذهب مرة أخرى لتجمع المزيد من رحيق الأزهار.
وكيف تعثر النحلة على الأزهار التي تحتوي على الرحيق يا أبي؟ كيف؟
بواسطة حاسة الشم القوية لديها يا ولدي.
حاسة الشم؟
نعم، وعندما تعثر إحدى النحلات على أزهار تحتوي الرحيق تعود إلى الخلية وتخبر باقي النحل بمكانه.
وكيف تخبرهم يا أبي؟ وهل النحل يتكلم؟
نعم، تتكلم بلغة الحركات، فهي تخبر باقي النحل عن طريق القيام بحركات دورانية، فيعلم باقي النحل بمكان الأزهار فينطلقون نحوها لجمع الرحيق.
ويجمعونه في الخلية.
نعم هكذا يا ولدي.
ولماذا يهاجم النحل كل من يقترب من الخلية يا أبي؟
النحل يا ولدي لا يهاجم أحدا، فهو يدافع عن خليته ضد المهاجمين. وهل تعلم يا أحمد أن النحلة تلسع مرة واحدة بحياتها، لأن إبرتها تبقى في جسم الإنسان أو الحيوان الذي تلسعه، فتفقد سوائل جسمها بالتدريج حتى تموت.
يا إلهي، لم أكن أعرف ذلك، والآن قد عرفت.
أحسنت.
لن أنسى هذه المعلومات، وأشكرك يا أبي، أشكرك.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
حلوين، أخبرتكم أن علياء ابنة خالي جاءت مع أسرتها إلى بيتنا، وعندما أرادوا الخروج أرادت أن تأخذ دميتي معها، فأخذها خالي من يدها ثم احتضنها وأجلسها على ركبتيه وقال لها: أريد أن أسألك وأرجو أن تجيبني، كم دمية لديك؟ قالت علياء: لدي الكثير. فسألها خالي: وهل لدى نداء وسناء مثلها؟ فقالت علياء: لا. قال خالي: عندما جاءوا إلى بيتنا هل أخذوا ألعابا منك؟ فقالت علياء: لا. قال خالي: إذن عليك أنت أيضا أن لا تأخذي ألعابهم معك. فقلت لعلياء: أنا أعدك أن أسمح لك بأن تلعبي بها كلما أتيت إلى بيتنا. فاقتنعت علياء وأعطتني دميتي وذهبوا. أصدقائنا الحلوين، حان الآن بأن أطرح عليكم حجورة البرنامج مرة أخرى. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي لا نشعر بأهميته عندما يكون موجودا ولكننا لا نعيش من دونه؟ الحجورة سهلة جدا يا أصدقاء، اسمحوا لي بأن لا أعطيكم توضيحا، وإن شاء الله للذين لم يتوصلوا إلى الإجابة سيستمعون إلى الجواب الصحيح في نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الكرام، ألتقي بالفتاة حوراء عبد. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
حوراء، ما معنى الاستحواذ على ألعاب الغير؟
أن واحد يأخذ ألعاب غير، ألعاب أخوه، ألعاب صديقة.
طيب، هل هذه صفة جيدة حوراء؟
لا، سيئة.
طيب، إذا شاهدت أحد الأصدقاء عنده هذه الصفة، كيف تتعاملين معه؟
إن أنا أصحى وأقول له: لا تسوي شيء، هذا غلط.
لماذا هذا الشيء غلط؟ يعني ما هي مساوئ هذه الحالة؟
إنه هاي شبه سرقة، يعني
هذه شبه سرقة إذا أخذها بدون علمه.
بدون علمه إيه؟
نعم. طيب، إذا أخذها بعلمه؟
فعاد، يعني إنه يلعب بها ويرد يرجع ياله، لازم يطلب من عنده إجازة على مود يقدر يلعب بها ويرجع ياله.
طيب، إذا في حالة إنه أخذها بدون علمه أو أخذها عنوة عنه،
فهذا الشيء غلط، لأن هذا الشيء غلط يعتبر سرقة.
طيب، كيف تنصحين هذا الشخص؟ هل تصادقينه؟
أنطي نصيحة.
نعم.
وأقول له: يعني هذا الشيء غلط، لا تسوي بعد.
نعم.
أنصحه وأقول له إن هذا الشيء غلط.
نعم.
ويعني هذا راح يأثر على حياته العادية.
نعم.
بين أصدقائه.
نعم.
وإخوانه.
نعم.
وراح يصير له مشاكل، يعني يعني بيناتهم وبعدين صاحبه، وإذا قبل نصيحتي عادي أصادقه، وإذا ما قبل لا أعفو بعد.
أحسنت كثيرا حوراء عبد، شكرا جزيلا لك.
حلوين. كما سمعتم فإن عليا عندما أرادت أن تأخذ دميتي معها إلى بيتهم كلمها خالي بكل حنان، وأنا أيضا كلمتها بمحبة، فاقتنعت عليا وتركت دميتي وذهبت ولم أكلمها بغضب، ولو فعلت ذلك لتمسكت أكثر بدميتي. افعلوا مثلي إذا أراد طفل أن يأخذ لعبة منكم وسوف ترون النتيجة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حال جدتي العزيزة؟
الحمد لله أنا بخير وعافية.
لقد تعرفت على شخصيات كثيرة من هذه المحطة.
نعم.
وشاركتها مع صديقاتي في المدرسة.
أحسنت يا نرمين، فكما يقال في الأحاديث زكاة العلم نشره.
إذن يا جدتي سوف أحرك الدولاب بنفسي.
هيا. طيب، وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف السين.
ياي، حرف السين. ما أحلى حرف السين، إنه حرف اسم صديقتي سارة وسعاد.
وماذا عن سائر الكلمات بهذا الحرف؟
هناك الكثير من الكلمات كالسد، سهام، سابق، سباق، سرير، سمكة، سجدة، سجاد، سلة، وغيرها من الكلمات.
نعم، كلها صحيحة يا نرمين، وأنا لدي معلومة عن صحابي جليل من أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الإمام علي عليه السلام.
يا إلهي، صحابي آخر سأتعرف عليه اليوم، ما أحلى هذا الأمر.
حديثنا سيكون عن سلمان الفارسي المحمدي. الذي له مكانة عالية بين جميع فئات المسلمين، والذي قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت.
وماذا عن حياته يا جدتي؟
كانت أصول سلمان من بلاد فارس، وكان اسمه روزبه قبل أن يعتنق دين الإسلام، فكان من الموحدين، وعندما سمع أنه في الحجاز بعث نبي بدأ يبحث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة طويلة حتى وجده وأظهر إسلامه عندما رأى علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وماذا عن مواقفه في الإسلام يا جدتي؟
من مواقفه اقتراحه حفر الخندق في غزوة الأحزاب من أجل الدفاع عن المدينة، وقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ما أدى إلى انتصار معسكر المسلمين، كما أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة رسول الله.
يا إلهي، إنه وباقتراحه ساعد المسلمين كثيرا في غزوة الأحزاب.
نعم نعم يا نرمين، قد عين واليا على المدائن في عهد الخليفة الثاني، فبقي في منصبه إلى أن توفي عام 36 هجرية في المدائن، ودفن هناك بعد أن غسله الإمام علي عليه السلام وكفنه وصلى عليه. وقد اشتهرت البقعة التي دفن بها بسلمان باك في العراق.
شكرا جزيلا يا جدتي، فقد أعجبتني معلومة اليوم كما في كل حلقة.
وقد أعجبني انتباهك وسماعك لهذه المعلومة حتى النهاية يا حفيدتي.
شكرا يا جدتي.
أهلا بك يا حبيبتي.
حسنا يا حلوين، هل عرفتم حل الحزورة؟ أها، حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي لا نشعر بأهميته عندما يكون موجوداً ولكننا لا نعيش بدونه؟ وأنا لم أعطيكم توضيحاً أو تلميحاً. لماذا؟ لأن الجواب سهل جداً. جواب الحزورة هو ال 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 الهواء. نعم يا أصدقائنا الحلوين، الهواء، لأننا لا نشعر بوجود الهواء أبداً إلا حينما تهب الرياح، لكن لا نستطيع أن نعيش بدونه. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الساسة والمفكرين والمثقفين في حفظ الوحدة. يجب على الأمة الإسلامية أن تتيقظ وتقف بوجههم، والواجب الأول يقع على عاتق رجال السياسة، كما يجب على مسؤولي وساسة البلدان الإسلامية أن يتيقظوا. قد يصدر هذا النداء السلبي من حناجر بعض الساسة المسلمين، لكننا لا نخطئ، إننا لن نخطئ في تشخيص العامل الرئيس. يخرج الهتاف من أفواههم، لكنه ليس هتافهم بل هتاف غيرهم، إنه هتاف القوى الاستكبارية في العالم. يعارضون وحدة الأمة الإسلامية، وإن صدر من حناجر أشخاص ينتمون للأمة الإسلامية فإنهم مخدوعون. ليس هذا الصوت صوتهم بل صوت غيرهم، ونحن نعرف هذا الصوت. الساسة والمسؤولون بالدرجة الأولى، وأيضا المفكرون ومن يتعامل مع عقول الناس وقلوبهم، وعلماء الدين والمثقفون والكتاب والصحافيون والشعراء والأدباء وعلماء العالم الإسلامي، يتحملون هذا الواجب الكبير بدرجة عالية، وهو أن يكشفوا للناس الأصابع التي تروم الإخلال في هذه الوحدة، وإخراج هذا الحبل الإلهي المتين من أيدي المسلمين. يقول لنا القرآن صراحة: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بحبل الله مع بعضكم بعضا، فإنه يمكن الاعتصام بحبل الله كل على انفراد، لكن القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي كونوا مع بعضكم البعض ولا تفرقوا. حتى في الاعتصام بحبل الله ينبغي توحيد الصف، ناهيك عن أن يعتصم بعضكم بحبل الله وبعضكم الآخر بحبل الشيطان. وإذا أراد الجميع الاعتصام بحبل الله فالقرآن يقول: جميعا، أي افعلوا ذلك بتعاطف والتحام. هذه هي قضية العالم الإسلامي الكبرى. نأمل أن يوفق الله تعالى جميع أبناء الأمة الإسلامية والشعوب والحكومات الإسلامية كافة للنظر إلى هذه القضية المهمة بوزنها وأهميتها وتطبيقها عمليا. ورضوان الله ورحمته على روح إمامنا الجليل الذي رفع هتاف الوحدة في عصرنا ودعا المسلمين إلى هذا الاتحاد. نرجو أن يجعل الله قلوبنا مأنوسة بالنداء الإلهي والدعوة الإلهية، وأن يعرفنا عليها أكثر فأكثر، ويجعل مستقبل الأمة الإسلامية أكثر خيرا من ماضيها. المهام الخطيرة الملقاة على عاتق الغيارة الفلسطينيين، من كلمة الإمام الخامنئي الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001، حيث اجتمعتم اليوم أيها الأعزاء كوظيفة إسلامية لدعم الانتفاضة تقع على عاتقكم واجبات خطيرة. عليكم قبل كل شيء أن تظهروا أن عالم الإسلام مصمم على الرجوع إلى السنن الحسنة للتاريخ الإسلامي العظيم في ظل الصحوة الإسلامية، تلك السنن التي أدت إلى انتصار المسلمين في الحروب المصيرية ضد المعتدين الصليبيين، وعلى رأسها وحدة المسلمين. فقد انحدر المجاهدون في هذه الواقعة التاريخية العظيمة من جميع أقطار العالم الإسلامي للالتحاق بالمواجهة المصيرية والطويلة في الحرب بين الكفر والإيمان. لعب المؤتمر السابق الذي انعقد في طهران لدعم فلسطين دورا أساسيا وإيجابيا بمعنى أنه كان مبعثا للأمل في نفوس مناهضي مسيرة الاستسلام، وفي الوقت نفسه أدى إلى رفع المعنويات وبث الأمل في قلوب الشعب الفلسطيني، كما استطاعت مواقف إيران الإسلامية وثباتها الذي ليس له مثيل بين الحكومات الإسلامية أن تهب الأمل لهذا الشعب الباسل. الإنجاز المطلوب لمؤتمر طهران المنعقد عام 2001 دعم المقاومة معنويا. قبل كل شيء يحتاج الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر إلى الدعم المعنوي والثبات على المواقف. صحيح أنهم بحاجة إلى الدعم المالي أيضا، ولا بد من السعي إليه بجد، لكنهم يقولون في لقاءاتهم المختلفة إننا نحتاج قبل أي شيء إلى موقف عربي وإسلامي حاسم. لا بد أن يمهد مؤتمركم السبيل لتحقق مثل هذا الأمر، وأن ينثر روح الأمل بين الشعب الفلسطيني عبر المساعدات المتواصلة والشاملة للأمة الإسلامية. وأنتم الممثلين عن مختلف البلدان الإسلامية بإمكانكم عبر العمل في هذا المسير توظيف طاقات شعوبكم لتحرير فلسطين. ارفعوا من معنويات الشعب الفلسطيني لمواصلة المقاومة. إن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا أن الذي كبح الأعمال القمعية للكيان الصهيوني في لبنان هو قوة المقاومة الإسلامية في الرد عليه وتوجيه الضربات القاضية عليه للاعتماد على المساعي السلمية ووساطة هذا وذاك. فوائد إقامة المؤتمرات في موضوع فلسطين. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017: إن من مكتسبات هذا الملتقى الكريم هو طرح ما يمثل الأولوية الأولى للعالم الإسلامي ولطلاب الحرية في العالم، ألا وهو موضوع فلسطين وتوفير أجواء التعاطف لتحقيق الهدف السامي المتمثل في دعم شعب فلسطين وكفاحه المطالب بالحق والعدالة. يجب أن لا تهمل أبدا أهمية الدعم السياسي لشعب فلسطين، وهذا ما يتمتع اليوم بأهمية خاصة في العالم. إن الشعوب المسلمة والمتحررة على اختلاف مسالكهم واتجاهاتهم يستطيعون أن يجتمعوا حول هدف واحد هو فلسطين وضرورة السعي إلى تحريرها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت سامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضارتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. أراقشي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. شهيد بين إيران الاحتلال شرقي مخيم البريج بغزة وشهيدان في الضفة الغربية هما طفل وامرأة ومسنة. شهيد بعدوان إسرائيلي على لبنان وجيش الاحتلال ينذر أهالي الجنوب بقصف مباني سكنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران اليوم أقوى مما كانت عليه في 13 من يونيو، حيث شن الكيان الإسرائيلي عدوانا غادرا على البلاد، مشيرا إلى أن حرب 12 يوما كانت معركة تكنولوجية بحتة برزت خلالها القوة الإيرانية في المجالين الدفاعي والصاروخي. وأوضح عباس عراقش أن الصواريخ إيران المحلية الصن تجاوزت جميع أنظمة الدفاع المعادية وأصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني، وأشار إلى أن القدرات العلمية والدفاعية والإرادة الشعبية والوحدة الوطنية كانت وراء الصمود في مواجهة العدوان، مؤكدا على ضرورة تعزيز الردع الدفاعي والاقتصادي والدبلوماسي. عقد ممثل إيران وروسيا والصين اجتماعا ثلاثيا في فيينا عشية انعقاد اجتماع مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الدول الثلاث حول الملف النووي الإيراني. وكتب ميخائيل أوليانوف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا في منشور أن الأطراف الثلاثة تبادلوا الملاحظات ونسقوا مواقفهم تمهيدا لاجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري في مقر المركز الدولي في فيينا. إلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن جراء إصابته برصاص